الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. والمراد بالعقب الذرية. ما مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب؟ يعني باب تفسير التوحيد، ما مناسبة الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني؟ كيف كانت هذه الآية مفسرة للتوحيد؟ فيها أن معنى لا إله إلا الله التبرؤ مما يعبد من دون الله وظن فيه، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده وهو الإثبات. فهو يفسر المراد بلا إله إلا الله وأنها ليس مجرد التلفظ بها من غير معرفة بمعناها ولا عمل بمقتضاها، وإنما هو قول يكون عن اعتقاد ويدفع ذلك العمل. والآية الثانية فيها تقديم التأخير في بعض النسخ لأنه سهل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، هذه الآية ما مناسبة ذكرها في هذا الباب؟ ما مناسبة ذكر هذه الآية؟ فيه بيان شرك المحبة، وأن الشرك ضد التوحيد، ففسر التوحيد وضده وهو الشرك، وبين أن الشرك يكون بمحبة غير الله كمحبة الله أو أشد المحبة، التي هي محبة العبادة، محبة التذلل والخضوع. ما شاء الله، هذا الأخ يذكر بعض صوت الصناعة إن شاء الله سيأتي بالطريقة. وما معنى يحبونهم كحب الله؟ يحبونهم كحب الله، القول الأقرب في هذه الآية. من الذي يحب الله؟ فيه قولان، القول الأول يحبونهم كحب الله، هؤلاء المشركون يحبون أصنامهم كحبهم لله كحبهم لله. هذا القول الأول. والقول الثاني يحبون المشركون يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله. ثم بين أن الذين آمنوا أشد حبا لله. ظاهر الآية يؤيد القول الأول، يحبونهم كحب الله يعني كحبهم لله، لأنه لم يتقدم للمؤمنين ذكر، وإنما جاء ذكر المؤمنين بعد ذلك. قال في الصحيح أن حصل وهم في آخر الدرس، قلنا من حديث طارق بن شهاب، وإنما هو طارق بن أشيم، فحصل وهم. ما الفرق بين الوهم والوهم؟ الوهم والوهم، الوهم الغلط، والوهم أن تريد شيئا فيسبق ذهنك إلى آخر. الوهم بفتح الغلط، والوهم تريد شيئا فيسبق ذهنك إلى آخر. هذا الحديث يرويه أبو مالك الأشجعي عن أبيه. أبو مالك سعد ابن طارق ابن أشيم، وأبوه طارق ابن أشيم، لم يروي عن طارق إلا ولده أبو مالك. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم رقم 23 أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإذا لا يدخل المشرك في الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادة وبقول لا إله إلا الله، تلفظ بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. وهذا القول من قاله ممن كان مشركا فإنه يكف عنه حتى ننظر ما يصير إليه أمره أخذا بالظاهر. فإن أتى بمقتضيات هذه الشهادة وتوفرت فيه شروطها، وإن لم يحفظ الشروط ولكنها كانت متوفرة عنده، الشروط السبعة والثانية الكفر بالطاغوت، فإن أتى بذلك كان من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم. وإن اختل شرط من شروطها لم يكفر بالطاغوت أو ظهر منه معارضة لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة مما هو داخل في نواقض الإسلام، فإنه لا يبقى على ما كان عليه من الإسلام، بل ينقض إسلامه فينتقل معهم إلى شيء آخر. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أورد الشيخ هذا الحديث ليبين أن هذه الكلمة لا إله إلا الله من تفسيرها أنها لا تكون صحيحة عند قائلها حتى يكفر بما يعبد من دون الله. فهذا تفسير لهذه الشهادة، لأن شبهة واسعة، لأنها شبهة واسعة النطاق، تلك التي يدندن بها أهل التصوف والرفض والمناوئون لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنهم يقولون إن الشيخ يقاتل المسلمين. لا شك أنه في عصر الدولة السعودية في عهد الشيخ رحمه الله كانت هناك حروب بين آل سعود ومن حولهم من القبائل، وطهروا كثيرا من البلاد من الشركيات، فكانوا يشيعون عن الشيخ أنه يكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم. فيقول لهم الشيخ: أنتم لم تكفروا بالطاغوت. فيقولون: نحن يكفي منا أن نقول لا إله إلا الله، ولذلك نكون مسلمين. فأراد الشيخ أن يبين لهم هنا كما بين لهم في كثير من الرسائل أن مجرد قول هذه الكلمة ليس بنافع، حتى تتوفر شروط المعتبرة لهذه الكلمة، ومنها الكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك انظر إلى اهتمام الشيخ بتفسير هذا الحديث بالذات وبالاعتناء بهذا الباب كذلك أيضا اعتناء عظيما، فإنه قال بعد أن ذكره: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب قال فيه أكبر المسائل وأهمها. لأن الجهل كان ضاربا في أطنابه بين الناس في معنى لا إله إلا الله. نعود إلى الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى وبالتوحيد حتى يجتمع عنده هذان الأمران. قول هذه الكلمة بشروطها مع الكفر بالطاغوت، وهو من شروطها أيضا، وفصل بشدة الاعتناء به. حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه، يعني صار في الظاهر من المسلمين، وحسابه على الله، يعني إن كان منافقا يظهر القيام بالشعائر والشرائع وهو في أصله وفي اعتقاده منافق، فلنا ما ظهر من أمره وحسابه على الله عز وجل. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، لأن الأبواب التي تلي هذا الباب إلى آخر الكتاب كلها تبين التوحيد وتوضحه وتفسره. فمنها ما هي من أبواب التوحيد والتوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره والثقة به، ومنها وهو أكثرها ما هي في بيان الشرك الذي هو ضد التوحيد، مما ينافي التوحيد منافاة تامة وهو الشرك الأكبر، أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر. وذكر في أثناء ذلك السحر والكهانة، وذكر كذلك بعض ما تسد به ذرائع الشرك وما تحمى به عور التوحيد، مما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. فهذا معنى قوله: وشرح هذه الترجمة، يعني هذا الباب بما فيه
شرطه ما بعدها من الأبواب. قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. الشهادة تدل على علم ويقين يعني معاني الشهادة في لغة العرب وتوفر فيها ثلاثة أشياء العلم والنطق والإعلام. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا يصح شهادة إلا عن علم فلا بد أن يعلم معناها. وكذلك لا تكون شهادة إلا بنطق ينطق بها بلسانه ولا تسمى شهادة إلا إذا أخبر بها غيره. ففيها علم وفيها كذلك نطق وفيها إعلام للغير. قال وبينها بأمور واضحة قال منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. فيها رد على المشركين الأولين والآخرين رد على المشركين الأولين بأن هؤلاء لا يملكون لهم كشف الضر ولا يملكون تحويله عنهم. ورد على المتأخرين الذين يقولون إن هذا ليس من الشرك. قال ومنها آية براءة آية سورة التوبة وتسمى براءة تسمى الفاضحة لما فيها من فضح المنافقين. بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه انتبه لهذا واجعله في ذهنك إلى أن تأتي إلى الباب الخاص به باب من أطاع الأمراء باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. سيأتي هذا الباب وتفسيرها مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه يعني ليس فيه غضوب ولا خفاء طاعة العلماء والعباد. العلماء هم الأحبار والعباد الرهبان في المعصية لا دعاؤهم إياهم فهؤلاء أشركوهم في الطاعة واتخذوهم مشرعين يقولون يطيعونهم طاعة مطلقة يطيعونهم طاعة مطلقة ويجعلون طاعة الله وطاعة رسوله تبعا لطاعة الأمراء أو لطاعة العلماء والعباد. وهذا سيأتي توضيحه مع السؤال الذي ذكره الأخ سيأتي توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار قوله قول الخليل إنني براء مما تعبدون هو قول للخليل باعتبار أنه قاله وهو قول الله عز وجل لأنه أخبرنا به. فإن القول ينسب إلى المتكلم به وينسب إلى من بلغه وأخبر به.
كيف نعبر نقول هو قول الخليل باعتبار أنه قال
نعم هو قال هذا الكلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وإن كان قاله بلغته ولكن الله عز وجل أخبرنا بذلك والأحسن في مثل هذا أن يقول أن يقال وقول الله عز وجل فيما أخبر عن الخليل، وإلا فهذا التعبير أيضا صحيح. قال فاستثنى من المعبودين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة كما ذكرنا ذلك، جعلها كلمة باقية، وهي هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. فإذا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو تفسير لهذه الكلمة. قال ومنها، قال كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون، ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، يعني في الآيات بعدها، قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فالشيخ يختار القول الأول عن القول الثاني الذي ذكرناه لكم، ذكرنا قولين في الآية، ما هو اختيار الشيخ؟ القول الأول، لأنه قال يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، هذا باعتبار القول الأول، ولم يدخلهم في الإسلام، لأن قوله تشبيه محبتهم بحب الله، تشبيه محبتهم بحب الله يدل على أن محبتهم لله محبة عظيمة. إذا قلت لك مثلا أنا أحبك كحبي لأبي مثلا، هذا يدل على عظم المحبة أم لا؟ على عظمها، وأنها كبيرة كثيرة. فقال الشيخ هنا فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف، لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأنهم أشركوا في هذه المحبة، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ كيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وهذا كثير عند عباد القبور، تجده يعظم ذلك القبر ومن دفن فيه أشد من تعظيمه لله، ولو توجهت إليه بالحلف بأن يحلف بذلك المقبور لما حلف لك، ولو توجهت إليه بأن يحلف بالله لأعطاك الأيمان الكثيرة الفاجرة، دل ذلك على شدة تعظيمهم وخوفهم من أولئك الأولياء الذين يدعونهم ويزعمونهم. فكيف بمن لم يحب إلا الند، يعني كيف بمن أحب الند أكبر من الله، ثم كيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا لا شك أنه أبعد وأبعد. قال ومنها قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وهذا، استمع إلى هذا الكلام، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، مجرد التلفظ لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم عاصما للدم والمال، لم يقل من قال لا إله إلا الله حرم ماله، بل أضاف شيئا آخر، قال بل ولا معرفة معناها، لم يجعل معرفة معناها مع لفظها كذلك، يعني عاصما للدنيا والمال، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم، هذه بل إضرابية للانتقال، الانتقال من شيء إلى شيء أرفع منه. قال بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فكأنه يقول لأولئك الذين كانوا ينكرون عليه نحن إنما أفتينا بقتال المشركين لأنهم لم يمتثلوا مثل هذا الحديث وما جاءت من بابه من الأدلة الكثيرة في تقييد أو في بيان معنى شروط لا إله إلا الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا لها من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني تقطع المنازع الذي يخاصم في هذه الكلمة ويقول أنتم تكفرون المسلمين أو أنتم تقاتلون المسلمين أو ما أشبه ذلك من مكان أو شيعة عند دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يزال يشاع. وهذا سيأتي، أو هذا توضيح له أكثر لمن قرأ كشف الشبهات. طيب، هذا نكون قد انتهينا أو قد فرغنا من قراءة هذا الباب العظيم الذي هو أصلا من الأبواب التي بعده، وما بعده تفسير وتوضيح له. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.